أيها الإخوة، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين،
شرح كتاب عزة النظر لإبن حجر
لفضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن عبد الله حميد.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الثامن.
قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. تعرفون ليلة البارحة عرفنا الشذوذ على وجه السرعة، وقلنا إنه مخالفة الراوي من هو أوثق منه، وقلت في هذا تفصيل سيأتي. هذا هو موضع تفصيل الشذوذ وتعريفه بشكل أكثر تفصيلا مما مضى. إذن يقول إن هناك من يقبل الزيادة مطلقا ولا يفصل فيها، مثل هذا التفصيل، يعني هل هي منافية أو غير منافية. يقول هذا على طريقة المحدثين لا يمشي ولا يتأتى. لماذا؟ لأنهم يشترطون في الصحيح، مثل ما مر معنا حينما اشترطنا في شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، فإذا كان الحديث فيه شذوذ فإن هذا ينافي تعريف الحديث الصحيح ويكون انتقص منه شرط من شروط الصحة. قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح، في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. منهم ممن؟ يعني من المحدثين. يقول هذا إن كان يعني جاء من بعض الفقهاء، فالفقهاء ليسوا أصحاب اختصاص، نحن الآن نمشي على طريقة المحدثين، لكن العجب أن يأتي مثل هذا الكلام من بعض المحدثين. لكن الحقيقة أن مثل هذا إنما جاء من بعض المحدثين الذين تأثروا بالفقهاء، بل هم ممن جمع بين الفقه والحديث، فيبدو أن الفقه غلب عليهم وأن منهج الفقهاء والأصوليين غلب عليهم، وإن كان لهم مشاركة حديثية مثل النووي رحمة الله تعالى عليه وغيره. أيضا هناك عدد ممن مشوا على هذه الطريقة قبل النووي، فيه ابن حبان، فابن حبان أيضا لا يمشي على طريقة المحدثين بهذا التقعيد الذي ذكرناه، قد يخالفهم ويجري على طريقة الفقهاء. طيب، قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، يعني لابد من الترجيح، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، يعني بهذا الإطلاق. هم يقولون في بعض الأحيان الزيادة من الثقة مقبولة، لكن في حال التطبيقات نجد أنهم لا يقبلون الزيادة إلا وفق شروط معينة، وهي أن بشرط أن لا تكون هذه الزيادة منافية لرواية الآخرين. لكن يبقى إشكال هاهنا، وهو معرفة المنافاة ما هي. فبعض الناس يمكن ينظر للمنافاة أنها لابد أن تكون منافاة من كل وجه، مثل ما لو جاءنا أحد الراويين يقول في حكم من الأحكام أو يروي حديثا فيه أن هذا الأمر حرام، ثم جاء الراوي الآخر وروى الحديث نفسه لكن قال حلال، هنا بلا شك أنه تنافي وتصادم وتضاد. لكن عند بعض أهل الحديث المنافاة أوسع من هذا، إن ذكرها الحافظ فأنا سأضطر للدخول فيها، وإن لم يذكرها فنحن على السلامة، نترك التفصيلات التي ستبحر بنا في موضعها الذي أكثر عمقا من هذا. قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، من الشافعية الذين أطلقوا هذا القول مثل ما قلت لكم النووي، مع العلم أن الإمام الشافعي نعم في كتاب الرسالة كان متحفظا على زيادة الراوي في بعض المتون، ولذلك قال مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، يعني هذا نص عبارة الشافعي. فماذا قال الإمام الشافعي؟ قال ويكون، يعني الراوي المقبول عنده، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. يقول النقص أسهل، فإن نقص فلا بأس، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، يعني إن لم يكن أنقص وإنما جاء بزيادة فإن هذا يضر بحديثه. انتهى كلام الشافعي. نكمل البقية إن شاء الله تعالى بعد الأذان. طيب، مر معنا الآن كلام الشافعي، والحافظ بن حجر أوضحه بالشيء الذي ذكرته لكم. قال ومقتضاه، يعني مقتضى كلام الشافعي، أنه إذا خالف يعني الراوي فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. إذن الشافعي رحمه الله يقول إن كان هذا الراوي خالف غيره من الرواة فصار حديثه هو أنقص لا مشكلة، لكن المشكلة عندي حينما يأتي بالزيادة. هذا معنى كلام الشافعي. طيب، إذن تبين بهذا أن الزيادة إن كانت من ثقة ضابط فإنها تقبل، إلا إذا كانت منافية لرواية من هو أولى منه أو من هو أوثق منه. هذه هي الخلاصة. كيف خالف وكيف؟ يعني هو الشافعي رحمه الله يشدد في موضوع الزيادة، فكلامه هنا ما قال خالف، لا، يقول أنا أنظر في حال هذا الراوي، فإن وجدت أنه يعني كيف أعرف هل هو ضابط هل هو متقن، أنا سأمسك برواياته وأوازنها برواية الثقات الآخرين الذين رووا هذه الأحاديث التي رواها. هذا يستدل به أهل الحديث على معرفة الضبط، فيقول أنا إن وجدت هذه الأحاديث التي يرويها مثلا عمر ابن محمد، مثلا دعونا نقول هذا اسم راوي، عمر بن محمد روى مثلا 50 حديثا، نظرت في هذه 50 حديثا هل رواها غيره، وجدت مثلا 30 حديثا رواها غيره، و20 حديثا رواها هو ولم يرويها غيره، الحكم على هذه 20 حديثا أؤخره بعد أن أقرر الحكم بشأنه، بشأن عمر بن محمد هذا، فأنظر في هذه 30 حديثا وأمسكها وأنظر في رواية الثقات الذين شاركوه وأوازن بينها أقارن، هل روايته مثل الحديث الأول، هل رواه مثل رواية مثلا خالد بن عبيد الذي اشترك معه، خالد بن عبيد ثقة، هل روايته مثلها؟ نعم مثلها. طيب الثاني الثالث هكذا، ثم وجدت مثلا الحديث الخامس فيه عنده نقص لفظ، وهذا النقص لا يتأثر به المعنى، انتقص فقط من الحديث، على سبيل المثال حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لو أني رويته هكذا ولم آتي ببقية الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، هل يتأثر الحديث؟ ما يتأثر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تم المعنى الآن، الباقي عبارة عن زيادة ليست مرتبطة بهذا اللفظ. فلو أني اقتصرت فقط على هذا اللفظ ولم آتي ببقيته، يقول الشافعي لا مشكلة. متى تأتي المشكلة؟ تأتي في العكس، لو أن الرواة رووا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنا جئت وزدت البقية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فقال لماذا تزيد وغيرك لا يأتي بهذه الزيادة وشيخكم واحد؟ فحينما يكون شيخكم واحد وتأتي أنت بما لم يأتي به الآخرين، بما لم يأتي به الآخرون، معنى ذلك أنك عندك شيء من الخلل في الحفظ. فينظر في هذه الأحاديث، إن وجد روايات هذا الراوي تنقص ولا تزيد فهذا لا إشكال عند الشافعي، أما إذا زادت فهو يحاسبه على هذه الزيادة. أنتم تصوروا الآن وأنتم أمامي في هذا المجلس وأنتم تسمعون مثل هذا الكلام، لو أن واحدا خرج وقال إن سعدا فصل وقال أنا أرى أن زيادة الثقة لا تقبل، وأنا لم أقول هذا لكم، كلكم خرجتم تقولون بالتفصيل الذي ذكرته ولا تذكرون عني هذه اللفظة إلا واحد، ما رأيكم؟ ألا يكون هذا محل استفسار ومحل تعجب ومحل تهمة لهذا الشخص أيضا من جهة حفظه وضبطه أو ربما عدالته إذا كان متعمدا لذلك؟ هكذا أيضا يريد الشافعي، يقول ينبغي للراوي أن يكون منضبطا مع الآخرين، لا يأتي بخلاف ما يروونه. هذا معنى كلامه إن شاء الله تعالى واضح. هذا خلونا الآن نأخذ قاعدة نمشي عليها، لكن الحقيقة فيه تفصيل سواء في كلام الشافعي أو في كلام غيره. فالشافعي رحمه الله لا يقول بهذا القول مطلقا، ولكن عنده تحفظ على الزيادة، وليس كما هو الحال عند الإمام النووي مثلا وهو من أئمة الشافعية. الإمام النووي ليتها أخذ بكلام الشافعي والتزم به، لأن المشكلة أن النووي أثر على من جاء بعده، فالنووي إمام كبير وأثر في بقية الشافعية الذين جاءوا بعده فتأثروا بهذا المنهج الذي ذكره النووي رحمة الله تعالى عليه. أنا فقط كله محافظة على الوقت، وألا بودي والله يعني أشفي غليلكم يعني في التفصيل في هذه المسائل، لكن مثل ما ترون يعني الوقت يلحقنا والكتاب كبير ماشي يعني إلى الآن ما مشينا فيه. طيب، يقول الحافظ فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. هذا بالنسبة للراوي الثقة، يعني هذا متصل بالكلام على الحديث الشاذ. يقول ما دمنا الآن قلنا عن هذه الزيادة إنها يمكن أن تقبل ويمكن أن لا تقبل، متى تقبل؟ تقبل بشرط أن يكون الذي زاد ثقة وبشرط أن لا تكون منافية. شوفوا هذا التقعيد اللي مشينا عليه يعني بغض النظر عن كلام الشافعي، فتقبل بشرط أن يكون الراوي ثقة وأن لا تكون روايته مخالفة لمن هو أوثق منه. طيب، إن اختل هذا الشرط أو الشرط الذي قبله، إن اختل الشرط الأول وهو أن يكون الزائد غير ثقة، فهذا أمره واضح وبين، لأن غير الثقة روايته ضعيفة كما هو معروف. لكن الشرط الثاني إذا كان هذا الراوي خالف رواية الآخرين، فهؤلاء الذين خالفهم إما أن يكونوا أكثر عددا منه أو مثله، يعني واحد مقابل واحد، فإن كانوا أكثر عددا فنرجح رواية الأكثر عددا على رواية الواحد، هذا شيء معروف لأن الترجيح بالكثرة دوما هو رقم واحد. لكن إن تساويا، يعني كان اثنين فقط، هذا الذي روى هذه الزيادة والآخر الذي خالفه، فما هو الحل في مثل هذه الحال؟ نرجح بالأحفظ، ننظر من هو الأحفظ منهما فنسمي روايته محفوظة ونسمي رواية الأقل حفظا شاذة لأنهما ثقتان. لكن لو كان الثاني غير ثقة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، نحن الآن نتكلم على رواية الثقة. إذن إن خولف أي الراوي الثقة، أضيف هذا بأرجح منه لمزيد ضبط، يعني بواحد أرجح منه إما لكونه أكثر ضبطا منه أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، ربما كانت فيه مرجحات أخرى، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. إذن نستطيع أن نعرف الحديث الشاذ بأنه ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا، يعني تستطيعون تعرفون بهذا التعريف وينتهي الإشكال. ما هو الحديث الشاذ؟ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا. ما مثال ذلك؟ قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، إلى آخر الحديث. قال وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار. لاحظوا عمرو بن دينار هو شيخ سفيان بن عيينة أيضا وشيخ بن جريج، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يعني صار الحديث مرسلا. إذن حصل الآن مخالفة من حماد بن زيد لسفيان بن عيينة وابن جريج، فهذان الاثنان ابن عيينة وابن جريج يجعلان الحديث متصلا عن ابن عباس، وحماد بن زيد يجعله مرسلا فيسقط ابن عباس من الإسناد. ما هو الراجح؟ قال أبو حاتم وهو الرازي وهو من الأئمة المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. لماذا المحفوظ حديث ابن عيينة؟ لأن ابن عيينة تابعه ابن جريج، هذا شيء. ثم إن ابن عيينة أثبت في عمرو بن دينار من حماد بن زيد، قال فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. لماذا لم يقل الحافظ بن حجر ما يرويه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه؟ لأنه الآن يتكلم على راوي الصحيح وراوي الحسن أيضا. فلو قلنا ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه لكان كلامنا الآن كله على راوي الحديث الصحيح ولم نتطرق لراوي الحديث الحسن. فاستخدم الحافظ رحمه الله عبارة أوسع دائرة فقال ما رواه المقبول، فالمقبول يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن. لمن هو أولى منه؟ أي سواء كان من رواة الحديث الصحيح أو من رواة الحديث الحسن أو كان هذا بسبب الكثرة، يعني إما أن يكون الترجيح بالحفظ أو بالكثرة، فكل هذا يعبر عنه بقوله لمن هو أولى منه. قال وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، يعني الحافظ رحمه الله رجح هذا التعريف. هذا يدل على أن هناك تعريف آخر غير هذا التعريف. أقول نعم، هناك من قال عن الشاذ إنه ما يتفرد به الثقة، يعني ولو لم يخالف، وذلك التعريف محله كتب المطولات على أساس يعني ما يأخذ منا وقتا، والحافظ لم يتكلم عليه هنا فنترك ما تركه الحافظ رحمه الله. قال وإن وقعت المخالفة له، لاحظوا الآن لو رجعنا قبل بضعة أسطر قال فإن خولف أي الراوي، قلنا عن ذاك الراوي بالدرجة الأولى إنه الثقة أو دعونا نقول المقبول، يعني راوي الصحيح والحسن. لكن هنا قال وإن وقعت المخالفة له أي للراوي مع الضعف، يعني حينما يكون هذا الراوي ضعيفا فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر، تماما مثل التفصيل الذي سبق، لكن الفرق أن الراوي ضعيف المخالف فالأرجح منه يقال له المعروف والمرجوح يقال له المنكر. لاحظوا المعروف والمنكر دوما متقابلان، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هذا يعني واضح. ما مثاله؟ مثل بهذا الحديث، قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق، يعني حبيب يرويه عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيف يعني أكرم الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر، يعني هذا حديث منكر. لماذا؟ قال لأن غيره من الثقات، يعني غير حبيب، رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، يعني لم يجعل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعله من قول ابن عباس. هذا معنى موقوفا، يعني موقوف على ابن عباس وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا فيه مخالفة من حبيب لأولئك الذين وقفوا الحديث، فأولئك أوثق من حبيب وأكثر عددا، وحبيب متكلم في حفظه، فنسمي روايته هذه منكرة ونسمي الرواية الراجحة معروفة. الكلام إن شاء الله تعالى واضح. قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. معنى ذلك أن هناك من قال إن الشاذ والمنكر يطلق أحدهما على الآخر، وهذا موجود في كلام بعض أهل العلم، ولكن الحافظ رحمه الله يريد أن يمايز بين هذا وذاك، لأن المخالفة في رواية الثقة ليست كالمخالفة في رواية الضعيف. فنحن الآن سنسير بمسير الحافظ بن حجر رحمه الله، ولا نتوسع فيما هو أكثر من ذلك. شراك نصلي؟ طيب، الموضوع الآتي إن شاء الله تعالى نأخذه بعد الصلاة، وكما هي العادة إن شاء الله تعالى ما نطيل عليكم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن سنبتدئ في موضوع جديد، وهو ما يعرف بالاعتبار والمتابع والشاهد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي. نحن عرفنا أن الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي، أو فرد مطلق وفرد نسبي. فبالنسبة للفرد النسبي، يقول: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. يعني الحافظ رحمه الله بهذا الكلام أن هذا الفرد النسبي الذي مثلنا مثلا ليلة البارحة بقولنا تفرد به مالك عن الزهري، دعونا نفترض أننا فعلا وجدنا حديثا، ولكن وجدناه مثلا من رواية مالك عن الزهري، ولم نجد أحدا رواه عن الزهري غير مالك بادئ ذي بدء، ثم قمنا بالتخريج والبحث والتفتيش في بطون الكتب، فوجدنا لمالك متابع، وجدنا له متابعا، يعني راويا آخر رواه عن الزهري غير مالك. هذا معنى هذا الكلام. يقول: والمتابعة على مراتب. هذه المتابعة، يعني متابعة الراوي لراوي آخر، تكون على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. يعني ما فائدة المتابعة؟ تقوية الحديث بتعدد الطرق، مثل ما قلنا في موضوع العزيز. لماذا سمي عزيزا؟ لأن الرواية الثانية قوت الرواية الأولى فعززتها، ومن قول الله جل وعلا: فعززنا بثالث، يعني قوينا ذاك ذينك الرسولين برسول ثالث، وهكذا. كذلك أيضا ما قلنا في مبحث المتواتر، قلنا إن التواتر هو التتابع، فحينما يأتينا خبر واحد ثم نجد طريقا آخر له فهذا متابع قوة، وثالث ورابع، وهكذا. فكلما كثرت المتابعات كلما اكتسب الحديث قوة. فإذا يستفاد من هذه المتابعات التقوية. قد تقولون كيف تكون المتابعة تامة وكيف تكون قاصرة؟ بالمثال يتضح المقال إن شاء الله تعالى. والحافظ ضرب مثالا حقيقة جيدا في هذه المسألة سيبين لنا كل ما نحتاجه فيها. فهو قال: المتابعة إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. مثال المتابعة قال: ما رواه الشافعي في الأم. الإمام الشافعي له كتاب الأم في الفقه، ويروي فيه أحاديث بأسانيده هو. قال: ما رواه الشافعي في الأم. وتذكرون أن ليلة البارحة حينما تكلمنا على القرائن التي إذا احتفت بخبر الواحد فإنه يفيد العلم، قلنا إذا كان مسلسلا بالأئمة، قلنا إن الشافعي شيخ الإمام أحمد ومالك شيخ الإمام الشافعي. فالشافعي الآن يروي هذا الحديث عن شيخه الإمام مالك. قال: مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، يعني عمي عليكم لم يتبين لكم، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني أكملوا عدة شعبان 30. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك. لماذا؟ لأن الموجود عن الإمام مالك من رواية الأكثر أنه يقول: فإن غم عليكم فاقدروا له، وليس فأكملوا العدة 30. وكلمة فاقدروا له هذه يمكن أن تفسر تفسير غير العدة، لكن لما جاءت هذه الرواية كانت واضحة وبينة بأنه ينبغي أن تكمل عدة شعبان 30 يوما. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به. لاحظوا بهذا اللفظ، فعدوه في غرائبه، يعني في غرائب الإمام الشافعي، يعني تفرد به الإمام الشافعي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك. يعني لما ذهبنا نبحث ونفتش وجدنا البخاري قد روى هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن الإمام مالك مثل ما رواه الشافعي. إذن اشترك الإمام الشافعي هو وعبد الله بن مسلمة القعنبي في الرواية عن مالك بهذا اللفظ. فهذه نسميها متابعة تامة. لماذا؟ لأن لاحظوا قال: لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. فهي حصلت الآن للراوي نفسه. من هو الراوي؟ الإمام الشافعي. فعبد الله بن مسلمة تابع الإمام الشافعي، فهذه تسمى متابعة تامة. قال: فهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. إذن عاصم بن محمد لم يروي هذا الحديث عن الإمام مالك. لو رواه عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لكانت متابعة تامة، ولكن لما جاءت هذه المتابعة فقط في الصحابي وهو عبد الله بن عمر سميناها قاصرة، لأنها ما جاءت من أول الإسناد، وهذه إن شاء الله تعالى واضحة لكم. قال: وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فاقدروا 30. أيضا هذه تعد متابعة إيش؟ قاصرة، نعم، لأنها ما جاءت في الإمام مالك. قال: ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: ليس شرطا أن تكون المتابعة باللفظ نفسه 100%، ولكن يكفينا المعنى. فلاحظوا الآن رواية الشافعي: فأكملوا العدة 30، نعم، لكن رواية عاصم بن محمد: فكملوا 30، ليس فيها لفظ العدة. في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ في اختلاف، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر. لماذا؟ لأن المعنى هو هو، لا يتغير 100%. كذلك أيضا رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ما جاءت بلفظ فكملوا أو فأكملوا، وإنما جاءت فاقدروا، فاقدروا 30. إذن المعنى هو هو وإن اختلف اللفظ. يقول هذا الاختلاف في اللفظ لا يؤثر ما دام المعنى واحدا، هذا واضح. يقول ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، هذا هو الشرط. يعني لو كانت الرواية الثانية هذه جاءت من حديث أبي هريرة نسميها متابعة؟ لا. يقول لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، بشرط يعني في المتابعة أن يكون الصحابي هو الصحابي. أما لو كان صحابيا آخر هذا نسميه كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى، نسميه شاهدا ولا نسميه متابعا. طبعا هناك خلاف سيشير إليه الحافظ بن حجر، لكن هذا هو المشهور وهو الدارج وهو الأكثر، أما غيره فسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. طيب لعل هذا الكلام، نعم أرفع الصوت الآن، خلاص انتهى قضية التفرد من الشافعي. يعني لما وجدنا هذه المتابعات انتهى قضية فرد نسبي، عرفنا أن الشافعي توبع، ولذلك هو ماذا قال؟ يقول نحن ننظر في الفرد النسبي قبل أن نرفع عن هذا التفرد، فإن وجدناه توبع خلاص ارتفع عنه التفرد، انتهى الإشكال. طيب قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر. شفتوا كيف الآن اختلف الأمر؟ يعني الآن المتابعة في الكلام الأول بشرط أن تكون عن ذلك الصحابي، لكن إن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. إذن هناك فرق بين المتابعة والشاهد، المتابعة تكون في الصحابي نفسه والشاهد يكون الحديث نفسه ولو بمعناه لكن من طريق صحابي آخر. ما مثاله؟ قال ومثاله في الحديث الذي قدمناه، يعني نفس الحديث الذي معنا، ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، يعني الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذه الآن أو هذه الرواية لفظها مطابق لتلك الرواية، لكن الصحابي يختلف، الصحابي هنا ابن عباس وهناك ابن عمر، فهذا نسميه شاهدا. قال فهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نلاحظ أن فيه اختلافا يسيرا، فهذه أيضا تسمى شاهدا، نفس الشيء لأن المعنى واحد. طيب إذن عرفنا الآن المتابعة والشاهد. قال الحافظ وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. إذن هناك من ينظر للإسناد وهناك من ينظر للمتن، فالمحدثون ينظرون للإسناد، فإذا كان الصحابي واحدا فإنه يسمونه متابعة، وإن اختلف الصحابي فإنهم يسمونه شاهدا. أما الفقهاء فينظرون للمتن ولا يعنون بالإسناد كعناية المحدثين. فالفقهاء ماذا يقولون عن رواية عاصم بن محمد المتقدمة معنا؟ يقولون عنها إنها شاهد وليست متابعة، مع العلم أن الصحابي واحد. لماذا؟ لأن اللفظ اختلف اختلافا يسيرا وإن كان المعنى واحدا. كذلك أيضا رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا 30 يسمونها ماذا؟ شاهدا ولا يسمونها متابعة. لماذا؟ لأن اللفظ اختلف وإن كان المعنى واحدا. أنتم معي في هذا ولا ما هو؟ طيب لكن ماذا يقولون عن رواية ابن عباس متابعة أو شاهدا؟ يسمونها متابعة. لماذا؟ لأنها جاءت بنفس اللفظ. ولذلك قلت لكم أن الحافظ بن حجر اختار حديثا وفق في اختياره، لأنه يأتي لنا على كل هذه القضايا. فرواية ابن عباس عند الآخرين تسمى متابعة ولا تسمى شاهدا. طيب رواية أبي هريرة تسمى شاهدا، نعم، لأن اللفظ اختلف وإن كان المعنى واحدا. أرأيتم كيف؟ يعني إذن هناك من يعنى باللفظ وهناك من يعنى بالإسناد. من يعنى بالإسناد يقول أنا يهمني المعنى فقط وإن اختلف اللفظ، فهذا نسميه متابعة ما دام الصحابي واحدا. من يعنى باللفظ يقول أنا يهمني اللفظ ولا ألتفت للصحابي سواء كان الصحابي نفسه أو غيره، ما دام اللفظ هو اللفظ أسميه متابعة، وإن اختلف اللفظ فإني أسميه شاهدا حتى وإن كان الصحابي نفسه. أنا قلت لكم قبل قليل أن هذا المبحث يسمى الاعتبار والمتابعة والشاهد. كأنه يفهم من هذا أن عندنا أقسام ثلاثة، ذكرنا الآن قسمين وهما المتابعة والشاهد، فأين القسم الثالث وهو الاعتبار؟ الاعتبار في الحقيقة ليس قسما ثالثا، وإنما الاعتبار هو الطريقة والهيئة التي نتوصل بها لمعرفة الاعتبار، لمعرفة المتابع والشاهد. يعني قيامنا بالبحث الآن في صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، عند النسائي، هذه نسميها ماذا؟ اعتبار. قمنا نعتبر، نبحث، نفتش، نبدأ نعتبر حتى ننظر للحديث الفرد أو في الحديث الفرد هل وجد له متابع أو ليس له متابع. فقيامنا بهذه العملية نسميها اعتبارا. إذن ليس عندنا في الحقيقة إلا متابع وشاهد، وأما الاعتبار فهو الهيئة التي نتوصل بها أو من خلالها للحديث الفرد هل له متابع أو لا. طيب قال: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. إذن الحافظ بن حجر يقول مثل هذا الخلاف، من يسمي هذا متابعة والآخر يسميه شاهدا والعكس كذلك، يقول الأمر فيه هين، لأن مجرد الاختلاف إنما هو فقط في ماذا؟ في التسمية، وأما الحقيقة فهي موجودة كما هي لا تتغير. طيب قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. عرفتم؟ هذا مقصودي بالكلام الذي ذكرته قبل قليل. قال: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، يعني أنه قسم ثالث، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. هذا هو الكلام الذي قلته قبل قليل. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. قد يقول قائل: ما فائدة كل هذا التقسيم الذي ذكرناه؟ يعني صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، وكل هذا الكلام ما فائدته؟ قال: فائدته تحصل باعتبار مراتبه، يعني ما هو الحد الأعلى وما هو الحد الأدنى وما هو الوسط عند المعارضة. يعني إذا تعارض عندنا حديثان أحدهما يقول كذا والآخر يقول كذا ولم نستطع التوفيق بينهما واضطررنا للترجيح، فإننا سنرجح بلا شك الأعلى مرتبة، يعني الأقوى من حيث الأصحية على ما هو أدنى من ذلك. طيب قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده. لاحظوا الآن، يعني هنا مناسبة هذا الكلام لما قال باعتبار مراتبه عند المعارضة. ما هي المعارضة؟ نشوف الآن ما هي المعارضة. قال: ثم المقبول، المقبول نعرف أنه دوما يشمل ماذا؟ أي خلونا نصطلح على هذا، المقبول هو الصحيح والحسن وهكذا. طيب ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول، يعني يمكن يكون هناك خبر مقبول إما صحيحا أو حسنا ولكنه غير معمول به، هذا يمكن يتصور؟ ها؟ وش رأيكم؟ بعضكم يقول ممكن، بعضكم يقول لا. طيب من يقول إنه ممكن؟ ممكن يمثل لي؟ ها؟ أي مو بشرط بالحديث، لا يعني ولو طيب بس احنا نبي شيء يعني على وجه العموم. ها احسنت، يعني كالناسخ والمنسوخ. الحديث المنسوخ قد يكون صحيحا بل متفقا على صحته ومجمعا على صحته، لكنه غير معمول به. لماذا؟ لأن حكمه نسخ، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ذاك الحكم خلاص نسخ النهي عن زيارة القبور، لكنه مروي في الصحيحين. طيب، إذن هذا هو معنى قوله ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. يعني معظم الأحاديث النبوية نسميها محكمة، لماذا؟ لأنها سالمة من المعارضة. فإذن ما هو الحديث المحكم؟ هو السالم من المعارضة، وهذا هو أكثر الأحاديث النبوية. وإن عورض هذا الحديث فلا يخلو، يعني بدأنا في التقسيم، فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، يعني المردود مردود، انتهى الإشكال، لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله، يعني من مقبول مثله، فلا يخلو، أيضا هناك تقسيم آخر، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. طيب، إذن هنا نستطيع نعرف مختلف الحديث، فنقول في مختلف الحديث هو الحديث الذي عورض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، هو الحديث الذي عورض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. ومثل ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. لاحظوا، أحدهما يثبت العدوى والآخر ينفي العدوى. الآن ظاهر الحديثين ماذا؟ التعارض، فأحدهما يثبت والآخر ينفي. يقول ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. إذن ابن الصلاح جمع جمعا، والحافظ بن حجر جمع جمعا آخر، وهناك أيضا من جمع بجمع آخر وآخر، وهلم جرا. لو نظرتم في شرح هذا الحديث في فتح الباري ستجدون كلاما طويلا في هذه المسألة، وهناك أيضا من بحثها، أنا أذكر الدكتور محمد علي البار له كتاب عن موضوع العدوى بين الطب والحديث النبوي، وكلام أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث كثير. ممن تطرق بذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه شفاء العليل، والقول الذي اختاره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نفى العدوى نفى أن تكون هي الفاعلة بنفسها، فقال لا عدوى، يعني أنها لا تعدي بنفسها، وأما كونها قد تعدي بتقدير الله لها فهذا قد يحصل. فإذن العدوى المنفية هي تلك العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية بأنها تؤثر بنفسها، وأما من لم يكن معتقدا اعتقاد أهل الجاهلية وإنما يقول نعم قد تعدي وقد لا تعدي، وكل هذا بقدر الله جل وعلا. فإن قدر الله علي أن أعدى سأعدى، وإن قدر علي أن لا يكون علي ذلك فإنه لن يكون. فإن هذا نعم هذا هو معتقد أهل الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. في الحديث الآخر حديث الطاعون: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فهو عليه الصلاة والسلام لما قال فلا تقدموا عليه، فيه معنى ذلك أنه إثبات للعدوى، أنها قد تحصل العدوى. ولكن هناك حالات كثيرة جدا لا يحصل لها عدوى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ما قدر وقضى أن هذا الشخص يصاب بالعدوى. وأنتم تعرفون هذا، أن أحيانا يكون الإخوة في البيت الواحد ويكون في أحدهم مرض كمرض الجدري المائي، هذا الذي يسمى العنقز الذي يصيب الأطفال بكثرة، فإخوة الطفل معه يخالطونه ولا يصابون، ثم يأتيهم ضيوف زائرون ربع ساعة أو نصف ساعة فيذهبون فتنتشر فيه أو ينتشر فيهم هذا المرض بسبب انتقال العدوى لأطفالهم. هذا من الذي قدره على هذا ومنعه من ذاك؟ الله جل وعلا. وإلا كان الأولى أن تكون العدوى لمن؟ للذين في البيت. وهذا شائع ومنتشر يا إخوة، حصل عندي أنا في البيت نفسه، يعني هذا أمر معروف. فهذا كله يدل على صدق هذا التوجيه الذي ذكره ابن القيم، وهو أنه إن كان الإنسان، يعني الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النفي يتضمن النهي، لا عدوى وهو يتضمن النهي، يعني انتبهوا لا تعتقدوا أن العدوى تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بتقدير الله جل وعلا لها، وبهذا يلتئم الحديثان ولا يكون بينهما أدنى مخالفة. قال: وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. نعم، كتاب ابن قتيبة هو كتاب تأويل مختلف الحديث، وكتاب الطحاوي هو كتاب كبير اسمه شرح مشكل الآثار، وكل هذه الكتب مطبوعة بحمد الله تعالى. طيب، قال: وإن لم يمكن الجمع، هذا إذا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، لكن إن لم يمكن الجمع فلا يخلو أيضا عندنا تقسيم آخر، إما أن يعرف التاريخ أو لا. فإن عرف التاريخ وثبت المتأخر، وثبت المتأخر به أو بأصرح منه، يعني ثبت المتأخر بالتاريخ، الضمير يعود في به إلى التاريخ، أو بأصرح منه، يعني بما هو أصرح من التاريخ. معقول في شيء أصرح من التاريخ؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل قليل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نسخ واضح وبين. أو بأصرح منه: فهو الناسخ والآخر المنسوخ. هذا إن علمنا التاريخ. طيب، عرف النسخ، ما هو النسخ؟ النسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، أو يمكن أن يقال في النسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه، رفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه. طيب، قال: والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، يعني الحديث الناسخ هو الذي يكون فيه دلالة على رفع الحكم المذكور. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، بلا شك أن الأحكام لا ينسخها إلا ربنا جل وعلا. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. فإذا هذا تعبير من الصحابي بأن الأمر الثاني هو الأمر الأخير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال: ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. إذن لابد من العناية بالتاريخ، ولذلك اعتنى المحدثون بالتاريخ لأنه يساعدهم في أمور كثيرة، في في أحوال الرواة وفي أيضا معرفة الناسخ والمنسوخ. يقول وليس منها يعني ليس من الناسخ والمنسوخ ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. لاحظوا مثلا لو أن أبا هريرة وهو إنما أسلم في السنة السابعة من الهجرة لو أنه روى حديثا وروى عمر بن الخطاب حديثا وعمر بن الخطاب أسلم في مكة أيما أقدم إسلاما عمر أو أبو هريرة؟ عمر. طيب لو روى أبو هريرة حديثا يعارض حديث عمر هل نقول إن حديث أبي هريرة يكون متأخرا وحديث عمر يكون متقدما؟ لا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون عمر رواه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمر اشترك مع أبي هريرة في الثلاث سنوات التي أدركها أبو هريرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد إسلامه، فيحتمل أن يكون حديث عمر هو المتأخر. كل هذا ممكن. ويمكن أيضا أن يكون أبو هريرة روى هذا الحديث عن صحابي متقدم والصحابة يروي بعضهم عن بعض في بعض الأحيان، ولذلك قال وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول قد يقول أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمعت فإن هذا ينفي أن يكون أخذه من صحابي آخر، هذا واضح. فهنا ألا يستدل بقول أبي هريرة هذا على أن حديث ذلك الصحابي الآخر منسوخ لكون أبي هريرة ممن أسلم متأخرا؟ يقول يتجه أن يكون ناسخا. كيف يتجه؟ ما الذي أدرانا؟ قد يكون الصحابي الآخر أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. لا، هذا متى يكون؟ يكون إذا كان هذا الحديث يتعلق بحال متقدمة. مثل ما لو كان هذا الصحابي المتقدم كعمر بن الخطاب مثلا أخبر عن أمر حصل فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وعارضه خبر رواه أبو هريرة، فنحن في هذه الحال نعرف أن أبا هريرة متأخر الإسلام، لكن نقول يحتمل أن يكون أبو هريرة سمعه من أبي بكر الصديق، وأبو بكر أيضا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. لكن إن قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ينتهي احتمال أن يكون أخذه عن أبي بكر، ويبقى أنه فعلا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا الخبر فعلا بعد السنة السابعة من الهجرة. يقول فيتجه أن يكون ناسخا، لكن بشرط، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. يعني لو كان هذا المتأخر مثلا أبا سفيان، أبو سفيان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأتحمل أشياء قبل إسلامه، هذا ممكن؟ تذكرون شيئا؟ قصة مع هرقل، يعني حدث بالحديث هو بعد ما أسلم، لكن هذا الحديث في الحقيقة تلقاه متى؟ قبل إسلامه، بل في بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن يقول بشرط أن لا يكون هذا الصحابي المتأخر تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، لو كان تحمل هنا ما نستطيع أن نقول إنه يستدل به على النسخ. المسألة إن شاء الله تعالى لعلها واضحة. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، يعني لو قيل إن أهل العلم أجمعوا على أن هذا الحديث منسوخ هل الإجماع ينسخ الحكم؟ لا، الإجماع في حد ذاته لا ينسخ، ولكنه يدل على النسخ، يعني أن الإجماع يعرف أن هناك شيئا يدل على النسخ كحديث مثلا أو واقعة أو قرينة من القرائن، فالإجماع لا ينسخ بحد ذاته، وإنما الذي ينسخ هو الله جل وعلا، وإنما الإجماع يدل على النسخ. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهم على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. إذن لو وجدنا حديثين متعارضين لم يمكننا التوفيق بينهما فيما سميناه مختلف الحديث، ما أمكن التوفيق، لا يزال التعارض موجودا. طيب ذهبنا نبحث عن التاريخ أو شيء يدل على النسخ، ما وجدنا شيئا يدل على النسخ ولم نعرف التاريخ، بقي التعارض موجودا، أليس كذلك؟ طيب إن لم نعرف التاريخ فلا يخلو في هذه الحال إما أن يمكن ترجيح أحدهم على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، مثل ما قلنا قبل قليل فائدة طبقات الصحيح أو طبقات المقبول عموما، ما فائدتها في مثل هذه الحال؟ والله تعارض الحديثان من كل وجه ولا استطعنا نجمع ولم نعرف الناسخ من المنسوخ، ماذا نصنع في مثل هذه الحال؟ ما فيه إلا الترجيح. من وجوه الترجيح الترجيح بالأصحية وبالأقوى، فنأخذ بالحديث الأقوى ونرجحه على الحديث الأقل قوة، سواء كان حسنا أو ربما كان صحيحا، ولكن الحديث الآخر المعارض له من أصح الأسانيد أو مروي بإسناد من أصح الأسانيد فنقدمه على هذا الحديث الذي هو أقل أصحية منه بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، يعني أو لا يمكننا حتى الترجيح. يقول فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، يعني إن لم يمكن الترجيح فإننا لا نصير إليه. طيب ماذا نصنع؟ قال فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فباعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. إذن هذا هو الحل الأخير، يعني إن لم يمكننا ترجيح أحد الحديثين على الآخر، خلونا نفترض أن كليهما مروي بإسناد من أصح الأسانيد، ماذا نصنع؟ يقول نتوقف، يعني لا نعمل بأحد الحديثين فيتساقطان. طبعا هذا الكلام كله نظري عقلي، لكن هل له وجود في الوجود؟ نقول لا، بحمد الله ليس هناك أحاديث متعارضة بهذه الصفة بحيث تتساقط ولا يرجح أحدهما على الآخر. ولذلك قال ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه كلمة تخط بماء الذهب، قال ليس بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنافر، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينه. يعني هذا كلام محدث فقيه يقول قد تقصر عقول بعض الناس فلا يستطيعون الجمع بين الأحاديث، من كان عنده إشكال في هذه الأحاديث فليأتني به لأؤلف له بين هذه الأحاديث. لذلك يقول الحافظ ابن حجر والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. لماذا؟ قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. وهذا موجود بلا شك من أهل العلم من لا يستطيع التوفيق ولا الجمع ولا الترجيح ولا شيء من ذلك، ويأتي عالم آخر ويتمكن من ذلك، وهذه أفهام يرزقها الله جل وعلا من يشاء. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نسيناكم شوي اليوم، لكن يعني الكتاب قطعت ظهر يعني قدامنا شوي.
مع تحية أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.